أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على خير الخلائق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفور والتراخي. اختلف الأصوليون في دلالة صيغة الأمر على الفور والتراخي على أقوال. الأول أنها موضوعة للفور. ما معنى للفور؟ يعني إذا قال المولى أو السيد أو المشرع أو المقنن، إذا قال للعابد أو للخادم أو ما شابه، قال له تصدق، افعل، قم، فعليه أن يفعل ذلك مباشرة بدون توان وبدون تأخير إلى يوم آخر أو إلى أسبوع آخر وما شابه. هذا مقصود بماذا؟ بالفور. عليه أن يمتثل فورا بلا تراخي. وهناك الرأي الثاني أنها موضوعة للتراخي، يعني لا يشترط، يعني هذه الصيغة في حد نفسها لا تدل، مو لا تدل بل تدل، الآن يقول هذا الرأي الثاني يقول أنها تدل على ماذا؟ تدل على التراخي، أنها موضوعة للتراخي، يعني تدل بالواضع على حسب الآن هذه العبارة أنها موضوعة للتراخي، يعني تدل بالواضع على التراخي، أنت تقوم بذلك لكن لديك الفرصة ولديك المهلة إلى الغد أو بعد الغد أو بعد أسبوع أو بعد شهر لتؤدي هذه المهمة. الرأي الثالث أنها وضعت مرتان، مرة للفور ومرة للتراخي، فصار هنا اشتراك لفظي بين الفور والتراخي. الثالثة أنها موضوعة لهما على نحو الاشتراك اللفظي. وأما الرأي الرابع يقول هذه لا تدل لا على الفور ولا تدل على التراخي ولا عليهما معا على نحو الاشتراك اللفظي أصلا، ولا للأعم منهما أصلا. كلمة تصدق على فقير أو أطعم فقيرا أو أطعم 60 مسكينا مثلا تدل على طلب الإطعام فقط. المادة تدل على الإطعام، والهيئة تدل على ماذا؟ على النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية، أنه مطلوب منك الإطعام. أما الآن هل هو على نحو التراخي أو على نحو الفور؟ هذا أصلا الكلمة لا تدل على ذلك، أنها غير موضوعة لا للفور ولا للتراخي ولا للأعم منهما، بل لا دلالة لها على أحدهما بوجه من الوجوه، وإنما يستفاد أحدهما من القرائن الخارجية التي تختلف باختلاف المقامات. مثلا إذا قال المولى، الآن السيد قال لخادمه اسقني ماء، الآن هنا واضح أنه مطلوب الآن قم يجيب الماء، مو يجيب بعد أسبوع، لكن هذا استفادة من نفس الكلمة أو من نفس الهيئة أو استفادة بقرائن، أنه عندما قال اسقني ماء فهو يدل على عطشه الفعلي وحاجته أو على رغبته في الماء حالا. الظهر الثاني أنه بسبب أننا لأننا فهمنا أنه الآن يحتاج إلى هذا الأمر، فإذا السقي المطلوبة هو الآن، مو يجي بعد أسبوع أو يجي بعد ساعتين أو ثلاث ساعات. هذا طبعا لو فهمنا منه أنه الآن حاليا عطشان حسب القرائن الموجودة. فإذا بعض ما استدل به على الفورية مثلا أو على التراخي مثلا، هنا قرائن خاصة تدل على الفورية أو تدل على التراخي. أما لو نزعنا كل قرائن فإذا الجملة في حد نفسها لن تدل لا على الفور ولا تدل على التراخي. والحق هو الأخير، والدليل عليه ما عرفت من أن صيغة إفعال، طبعا صيغة إفعال مقصود بها صيغة الأمر وما يدل الأمر، سواء إفعال مثلا اضرب أو أذهب أو إذهب أو استخرج أو ضارب، يعني أي صيغة من أي صيغة وزنية مو خصوصا إفعال بهالأربعة أحرف، لا حتى كان فعلا كان فعلا خماسيا، كان فعلا ثلاثيا، حتى وإن كان مثلا اسم فعل أصلا ليس من الأفعال بالمعنى ماذا؟ بالمعنى النحوي. لو كان اسم فعل أو لو كان مثلا فعل مضارع مع ماذا؟ مع لام الأمر، ليغتسل لام الأمر مع يغتسل، هذه الأمور، كل هذه الأمور يعني كل ما دل على طلبين سواء كان اسما أو كان فعلا أو كان ماذا؟ اسم فعل مثلا، إنما تدل على النسبة الطلبية، كما أن المادة لم توضع إلا لنفس الحدث غير الملحوظة معه شيء من خصوصياته الوجودية. إذن لدينا مادة ولدينا هيئة، المادة تدل على السقيا في مثالنا، الهيئة تدل على طلب السقيا، أو تصدق، لدينا مادة وهو التصدق، ولدينا هيئة وهو النسبة الطلبية، والإطعام كذلك. من أين نفهم الفور التراخي؟ لا نرى أن الفور التراخي من ضمن معاني المادة ولا من ضمن معاني الهيئة، نحن هكذا ندعي، الخصم قد يدعي أنها من ضمن ماذا؟ من ضمن معاني الهيئة. لو كان أيضا من معاني الهيئة، معاني الهيئة على نحو الفور والتراخي كمعنى اسمي، ما يصير، لأنه الهيئة معنى حرفي، فلا يدل على الفار ولا يدل على التراخي كمعنى اسمي، فلا دلالة له على بهيئتها ولا بمادتها على الفور أو التراخي، بل لا بد من دال آخر على شيء منهما، فإن تجردت عن الدال الأخر أو عن الدال الآخر فإن ذلك يقتضي جواز الإتيان بالمأمور به على الفور أو التراخي. سؤال هذا لا بس بالتفكير به، والآن سلمنا مع الشيخ رحمه الله بأنه لا تدل لا على الفور ولا على التراخي، لكن لماذا لا تقول يا شيخنا بأن حكم العاقل، أن العقل، لأن قلت سابقا، تدل سابقا بماذا؟ بحكم العقل، أنه مجرد الطلب، أن النسبة هذه الهيئة تدل على الطلب، والعقل هو الذي يحكم بلزوم ماذا؟ بلزوم امتثال طلب المولى، صحيح؟ قال بحكم العقل. الآن نرجع إلى نفس العقل الذي فهم الوجوب من الطلب، هل العاقل في ظرف عدم وضوح الصورة لديه أنه فور أو تراخي، ورد جاء طلب من المولى ولم يقم دليل على الفور أو التراخي، العقل يحكم بماذا؟ يحكم بالفور أو بالتراخي، لأن العقل هو الذي فهم الوجوب. العقل هو الذي فهم الوجوب كما تقدم مرارا من المصنف، فهو الآن هل يفهم الفور أو التراخي؟ قد يدعى بأن هذا طلب المولى، يجب على العبد أن يبادر إلى تلبيته إلا إذا أذن قد يقال هكذا، يعني خصوصا التراخي غير مقيد بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام، يعني التراخي قد يصل إلى شهور، طبعا بعضهم يقول حتى إلى قبيل نهاية العمر، وقد يقيد بما لا يكون فيه تهاون واستخفاف بأمر المولى. فإذا التراخي قد يصل إلى نهاية العمر، وقد نقيده بما لا يكون فيه تهاون، بما لا يكون فيه تهاون قد يكون إلى ثلاثة أشهر أربعة أشهر، الآن العقل ماذا يقول؟ طلب أتاني من المولى الذي تحدثنا عنه سابقا وأجله 4 أشهر 5 أشهر بدون أن يصرح له، بدون أن يصرح هو لي بذلك.
شيخنا ممكن يعني ممكن أنه يقال أن القضية بحسب عرف المتلقي.
نحن نتكلم الآن لا نرجع إلى ماذا؟ لا نرجع إلى وجود قرائن خاصة.
بدون قرائن.
مع قرائن خاصة قد نفهم، مع قرائن خاصة يفهم. يرجح أن كما مثال السابق طلب سقيا الماء سيرجح في بعض مع بعض القرائن أنه الفوري. نحن الآن نتكلم مع عدم وجود قرائن خاصة. يفترض العقل يحكم بعدم التأجيل. عليك أن تبادر إلى تلبية طلب المولى، تقدم أوامر المولى وواجبات المولى على الأغراض الشخصية والدنيوية. هذا شيء، هذا وجه لا بس بالتفكير به، فكروا به لعله صحيح ولعله يجاب عليه بوجوه بعد التأمل إن شاء الله. إذن لب الإشكال الذي أو السؤال، لب التساؤل الذي ذكرناه شيخنا المظفر، أنتم استفدتم الوجوب بحكم العاقل، قلتم أن الهيئة تدل على الطلب فقط، على الطلب فقط، والعقل هو الذي يستفيد منه ماذا؟ الوجوب. نحن نسأل هذا العقل الذي استفاد الوجوب إذا لم يميز هل هذا الطلب فوري أو تراخي كما فعلتم سابقا أو فعل بعض الأصوليين سابقا عندما يشكون أنه مع قصد القربة أو بدون قصد القربة، يقولون ماذا؟ إذا فعلنا مع قصد القربة نحرز سقوط التكليف، وإذا فعلناه بدون قصد القربة لا نحرز سقوط التكليف. فالاحتياط أن نقول ماذا؟ الاحتياط هنا يحكم العقل بلزوم الاحتياط أن يؤتى بذلك الفعل بقصد القربة حتى يتيقن من سقوط التكليف. أيضا ما نحن الآن، ما نحن في حاليا بصياغة أخرى نقول لو أتينا بالفعل على نحو الفور ففي ذلك رضا الرب، وإذا قمنا بعملية التأخير إلى 3 أشهر أو إلى 6 أشهر أو 8 أشهر قد يكون في ذلك ماذا؟ تفويت لغرض الرب وتعريض لسخط الرب، أو تفويت لغرضه الهدف الذي يريده منا يفوت بهذا التأخير. فالعقل يقول ماذا؟ احتياط. تأمى في ذلك لعل هناك إجابات على هذا التقريب بالتأمل تظهر إن شاء الله. هذا بالنظر إلى نفس الصيغة. أما بالنظر إلى الدليل الخارجي المنفصل فقد قيل بوجود الدليل على الفور في جميع الواجبات على نحو العموم إلا ما دل عليه دليل خاص ينص على جواز التراخي فيه بالخصوص، وقد ذكروا لذلك آيتين. إذن المدعى أنه هناك دليل شرعي منفصل يدل على أن الأصل في الواجبات الفورية إلا ما خرج بدليل. الدليل الأول أو الآية الأولى قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 127 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والآن سارعوا إلى مغفرة من ربكم، المغفرة من الله عز وجل وهي ليست بيدي، ولكن يفهم عرفان وعقلائيان من أن المسارعة إلى مغفرة الرب يعني إلى الأسباب. أما نفس المغفرة لا أسارع إلى نفس المغفرة، أسارع إلى أسباب المغفرة ليمن الله سبحانه وتعالى علي بالمغفرة. ما هي أسباب المغفرة؟ هي الطاعة. إذا يجب أن أسارع إلى الطاعة، وأبرز الطاعات ما هي؟ فعل الواجبات وترك المحرمات. وتقريب الاستدلال بها أن المسارعة إلى المغفرة لا تكون إلا بالمسارعة إلى سببها، وهو الإتيان بالمأمور به، لأن المغفرة فعل الله تعالى فلا معنى لمسارعة العبد إليها وعليه، فيكون الإسراع إلى فعل المأمور به واجبا لما دل من ظهور صيغة إفعال في الوجوب. طبعا هنا في الآية ليست وزن إفعال، سارع فاعل. ولذلك قلنا قبل قليل، وأيضا سيأتي عندما نقول إفعال إفعال ما مقصود خصوص هذه الصيغة وهذه الصيغة وكل ما كان بنفس الفائدة. الثانية قوله تعالى في سورة البقرة والمائدة أيضا: فاستبقوا الخيرات، فإن الاستباق الخيرات بالخيرات عبارة أخرى عن الإتيان بها فورا. استبقوا الخيرات يعني ماذا؟ عملية مسابقة، عملية مسارعة. طبعا عملية المسارعة ليس فيه مقارنة مع الآخرين، أما استبقوا لما تقول أنت مع فلان فلان استبقوا الخيرات يدل أنه ماذا؟ كن أسرع إليه إلى الخير من فلان، فعملية مقارنة مع الآخرين أن تكون أسرع من غيرك إلى فعل الخير. والجواب نقول الآن شيخنا، المغفرة من الرب تحدث فقط في الواجبات أو أيضا في المستحبات؟ أيضا في المستحبات تؤدي إلى مغفرة الرب. وأيضا الخيرات فقط في الواجبات أو تشمل المستحبات؟ تشمل المستحبات الخيرات. طيب جيد، حتى تدل الآية أيضا على وجوب المسارعة والمسابقة، وجوب في المستحبات، وأصلا المستحب يجوز تركه فضلا عن تسويفه. إذا يجوز تركه فضلا عن تسويفه فكيف يجب المسارعة إليه؟ هنا حل مقترح. ما هو حل المقترح؟ قالوا نجعل الآية أصلا تتحدث عن الواجبات فقط، نخرج المستحبات. الآن المصنف يقول لنتنزل ونقول أن الآية تتحدث عن الواجبات فقط حتى لا يرد الإشكال السابق. يقول حتى في الواجبات لدينا مسألة تذكر وهناك آراء فيها وتفريعات أو صياغة: استهجان استثناء الأكثر. مثلا لتقريب الفكرة أقول لك كل الطلاب نجحوا إلا فلان وفلان 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 وفلان، وبعدين اللي يبقى من الطلاب 2% منهم.
بالعكس
تقول شكف عايشة، تقول كل الطلاب نجحوا وبعدين طلع فلان وفلان يبقون 2، يقول كل الطلاب رأس أبوه إلا 2. حتى لو النصف، حتى لو النصف اجتهد تقول كل الطلاب نجحوا بعدين نطلع نصهم فلان وفلان 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 هالشكل. طبعا دي مسألة في عدة صياغات، أنا ما أدخل في الصياغات، أنا كفينا بهالمقدار. فالآن نأتي إلى محل الحديث. يقول المصنف لو قلنا أنه الآية تتكلم فقط عن الواجبات، لنسأل أكثر الواجبات من أي صنف؟ من الصنف الذي يجوز تأجيله أو يجب المسارعة إليه فورا، من أي صنف؟ المصنف الآن يدعي هنا يقول أكثر الواجبات من الصنف من صنف التراخي وليس من صنف الفوري. هنا يدعيها بشكل الشيخ، فيقول إذا كانت هذه القاعدة هذه الآيات تريد أن تضع قانونا في الواجبات وهو أنها فورية، فكيف بعد ذلك يستثني كذا وكذا 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 بحيث يكون الواجبات التراخي أكثر من واجبات الفوري؟ وهذا مستهجن. طبعا لا بس أن نذكر أن الواجبات بعضها مؤقت وبعضها غير مؤقت. المؤقت غير مؤقت، مثلا اطعام 60 مسكين. طيب 60 مسكين يبغى يطعم الان او يطعم بعد 10 ايام او بعد شهر او بعد شهرين، هذا مو ليس له وقت محدد. المؤقت ايضا شيخنا ينقسم الى قسمين: المؤقت قسم مضيق وقسم موسع، يعني هو له وقت لكن وقته اوسع من الواجب. مثل وقت الصلاه، وقت الصلاه 4 ساعات مع أنه يصلي في كم؟ في 5 دقائق، فهو مؤقت موسع. مؤقت موسع يعني يقدر يصلي في 5 دقائق الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة إلى نهاية الوقت، إلى نهاية 4 ساعات. فهو يقال عنه مؤقت موسع. أما بالنسبة للصيام، صيام شهر رمضان مثلا مؤقت مضيق. لماذا؟ لأنه الواجب من الصباح إلى المغرب، من الفجر، من الفجر إلى المغرب، لازم يعني الوقت نفسه بحجم الواجب نفس الحجم، حجم الوجوب والواجب متطابقين، مو مثل الصلاة اللي شفناها في مختلفة. إذا كان حجم الوجوب والواجب اثنيناهم يبتلون أنتم مع بعض، يسمونه يقولون عنه إيش؟ واجب مؤقت مضيق. جيد، نرجع لكلام محل الكلام. المصنف يقول ترى أكثر الواجبات واجبات غير مؤقتة، مفتوحة فيها، فيها غير مو فورية أصلا، مو فورية. يقول محل الكلام مو فورية، ليست فورية. تأملوا. يقول والجواب عن الإسلال بكلتا الآيتين إن الخيرات وسبب المغفرة كما تصدق على الواجبات تصدق على المستحبات أيضا، فتكون المسارعة والمسابقة شاملتين لهما هما في المستحبات أيضا. ومن البديهي عدم وجوب المسارعة فيها في المستحبات، كيف وهي يجوز تركها رأسا؟ وإذا كانت شاملتين للمستحبات بعمومهما كان ذلك قرينة على أن طلب المسارعة ليس على نحو الإلزام، فلا تبقى لهما دلالة على الفورية في عموم الواجبات. بل لو سلمنا باختصاصهما في الواجبات، هذا قلنا أنه الحل الآخر، أن نقول الآيتين تتحدث، أن الآيتين تتحدثان فقط عن دائرة الواجبات، لوجب صرف ظهور صيغة فعل فيه فيها في الوجوب وحملها على الاستحباب، نظرا إلى أن نعلم عدم وجوب الفورية في أكثر الواجبات، فيلزم تخصيص الأكثر بإخراج أكثر الواجبات عن عمومها. يعني تقول قاعدة الأصل والقاعدة في الواجبات الفورية إلا كذا وكذا 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 وكذا، فننظر فنشوف أكثر الواجبات أصبحت غير فورية، هذا مستهجن. ولا شك أن الإتيان بالكلام عاما على نحو القاعدة مع تخصيص الأكثر وإخراجه من العموم بعد ذلك قبيح في المحاورات العرفية، ويعد الكلام عند العرف مستهجنا. فهل ترى يصح لعارف بأساليب الكلام أن يقول مثلا بعت أموالي، قبعت أموالي إلا كذا وكذا 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 وكذا، بعدين ما يبقى إلا 5 من أمواله و20 من أمواله هم باعوا، ثم يستثني واحدا فواحدا حتى لا يبقى تحت العام إلا القليل. لا شك في أن هذا الكلام يعد مستهجنا لا يصدر عن حكيم عارف، إذن لا يبقى مناص من حمل الآيتين على الاستحباب. والأصح والله العالم أن الآيتين لا يحملان على الاستحباب الشرعي بالمعنى المصطلح، لا يحملان على الاستحباب الشرعي، لا يحملان على الإرشاد. الآن مثلا الآن في شهر رمضان، مثلا أقول للإنسان في شهر رمضان كمثال الآن ماذا ذكرنا، أقول للإنسان اغتنم فرصة شهر رمضان، أو بشهر أو بالعمر أيضا، أقول يا فلان اغتنم العمر، اغتنم الشباب، اغتنم كذا، هذا وجوب أو استحباب؟ هذا إرشاد، إرشاد توجيهي. فالآية قاعدة توجه، تقول أنتم سارعوا إلى مغفرة من ربكم، توجه لا ما تكلم، مو في هذه الوجوب والاستحباب الشرعي أصلا. هذا هو الأقرب، تأمل فيها. أنا أقول
أول ما تعرضت للآيات خطر في ذهني أن الخطاب توجيهي،
خطاب توجيهي إرشادي. فإذا لا تحمل لا على الوجوب ولا على الاستحباب، فلا يفيد، فلا ينفع في يعني، فلا يمكن الاستفادة من الآيتين الكريمتين فيما نحن فيه. المبحث التالي المرة والتكرار.
شيخنا نوقف على نهاية المطلب
أفضل، لا نوقف ما نخلص المرة والتكرار. خلينا نخلص المطلب نتكلم عليه لحق على العشاء شيخنا.
لا
شيخنا
مو العشاء طلعت بناخذ جزء من المطلب مو كامل.
لا نخلص المطلب كله. انت ما عندك مرتبط بشيء؟
لا
مو مرتبط. عشان خلينا اسحب. اختلفوا ايضا في دلالة صيغة افعال على المرة والتكرار على اقوال كاختلافهم في الفور والتراخي. اذا هناك من قال يعني فهم من كلام مصنف، هناك من قال ان افعال يدل على مرة، وهناك من قال ان افعال يدل على التكرار يعني اكثر من مرة، وهناك من قال انها اعم، وهناك من قال بانها لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، تدل على الطلب فقط او على الوجوب فقط. والمختار هناك المختار هناك، والدليل نفس الدليل. ما هو الدليل؟ قلنا الدليل انه لا 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 نجد دليلا على المرة ولا التكرار، لا من الهيئة ولا من المادة. اصلا المادة هل تدل على مكان الفعل؟ لا، ولا تدل على زمان. لا على مثلا الان لما نقول اضرب، الان المادة في الضاد والراء والباء تدل على مكان الضرب؟ لا. على زمان الضرب؟ لا. على آلة الضرب؟ لا. على هيئة الضرب؟ لا. على حكم الضرب انه هذا قانونيا جائز او غير قانونيا جائز؟ قانوني نظر القانون. ما تدل على تلك الجهات، تدل على الحث وطلب الضرب فقط، هذا هو. المادة تدل على الضرب والهيئة تدل على الطلب، هذه القضية. من عدم، والدليل نفس الدليل، من عدم دلالة الصيغة لا بهيئتها ولا بمادتها على المرة ولا التكرار، لما عرفت من أنها لا تدل على أكثر من طلب نفس الطبيعة من حيث هي، فلا بد من دال آخر على كل منهما. جيد، سنستدل بأمر آخر، ما هو؟ الإطلاق مطلقة. الإطلاق يقول نستفيد من إطلاق الخطاب إنه، نقول لا نقول أن الإطلاق يدل على المرة، نقول يكتف بسبب الإطلاق يكتفى بمرة. فإذا هناك فرق بين أن تقول الصيغة موضوعة للمرة وبين أن تقول ما دام هنا إطلاق إذا يكتفى بمرة. إذن لا دلالة للجملة على طلب المرة، وإنما الجملة تدل على طلب الأمر، وحيث أنه طلب هذا الأمر عندما أفعل مرة واحدة قد امتثلت فأكتفي. إذن نعيد الفكرة، هناك فرق بين أن تقول الجملة تدل على المرة وبين أن تقول هذه الجملة تدل على معنى. عندما أقوم بمرة قد حققت أنا ذلك المعنى. هنا أيضا الإنصاف أن المصنف عندما ذكر هذه الأقسام الثلاثة القادمة قد أجاد بحيث أنه يلفت الأنظار إلى بعض الأقسام التي قد يغفل عنها الطالب مثلا أو القارئ. وتفصيل ذلك إن مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة، ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاكتفاء وجواز التكرار. أولا أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء بلا قيد ولا شرط، بمعنى أنه يريد أن لا يبقى مطلوبه معدوما، يعني يريد إيجاد هذا الأمر فقط، الغرض متحقق بإيجاد هذا الأمر فقط. أما إيجاد مرة، إيجاد مرتين، كذا الآن غرضه لم يتعلق بماذا؟ بعدد المرات في وجوده، بل يخرج من ظلمة العدم إلى نور الوجود لا أكثر. زين، خروج من ظلمة العدم إلى نور الوجود يحصل بماذا؟ يحصل ولو بفرد واحد. ولا محالة حينئذ ينطبق المطلوب قهرا على أول وجوداته، فلو أتى المكلف بما أمر به أكثر من مرة فالامتثال سيكون بالوجود الأول، ويكون الثاني لغوا محضا كالصلاة اليومية. لو واحد صلى مرة بعدين صلى مرة ثانية بعدين صلى مرة نفس الصلاة عيد 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 والصلاة مرة واحدة إلا في الحالات التي خرجت بدليل، مثلا من الحالات التي خرجت بدليل لو أن الإنسان صلى فرادى ثم أقيمت جماعة يستحب له إعادة الجماعة بدليل خاص. الفرع الثاني أو الصورة الثانية أن يكون المطلوب الوجود هو الوجود الواحد بقيد الوحدة، يعني نريد واحد فقط. كيف؟ هل عندنا بعض الواجبات هكذا؟ أقول نعم، مثل تكبيرة الإحرام. المفروض كبر تكبيرة الإحرام مرة واحدة، لأنه لو كبر مرتين الثانية ستبطل الأولى. أحسب أنا هذا الرأي المشهور. ويحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ثالثة. فإذا نريد واحدة لا نريد اثنتين، عندما يكبر تكبيرتين بطلت الصلاة وانتفى الغرض. في مثل هذه الحالة سيتصدى الآن المشرع ويبين أريد واحدة لا أريد اثنتين، سيبين سينبه على هذه القضية أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة، أي بشرط ألا يزيد، بشرط لا تقدم سابقا، بشرط لا يعني بشرط عدم الزيادة على الواحدة، لا يكون التكبير زوجيا، بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته. فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الامتثال أصلا كتكبيرة الإحرام للصلاة، فإن الإتيان بالثانية عقيب الأولى مبطل للأولى وهي تقع باطلة. إذن تصورنا الصورة الأولى وهي عبارة عن ماذا؟ المطلوب مطلق الوجود. الصورة الثانية مطلوب وجود واحد فقط. الثاني النحو الثالث، النحو الثالث إنه مطلوب وجود بشرط شيئين. إذا الأول كان لا بشرط، الثاني بشرط لا، الثالث بشرط شيئين، بشرط التكرار. يعني ركعات الصلاة أنا صحيح مطلوب مني ركعة واحدة، لكن مو ركعة واحدة لوحدها، لا ركعة واحدة بشرط أن ينضم إليها بقية الركعات. أن يكون المطلوب الوجود المتكرر، إما بشرط تكرره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع، فلا يحصل الامتثال بالمرة أصلا كركعات الصلاة الواحدة. وإما لا بشرط تكرره، بمعنى أن يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم أيام شهر رمضان، فلكل مرة امتثالها الخاص. في أيام شهر رمضان في الواقع لدينا عدة طلبات تنحل، انحل الطلب الواحد إلى عدة طلبات، وكل كل يوم له امتثال خاص به. يعني اليوم الأول والثاني والثالث لو صام هو الآن أدى الواجب، يوم رابع فطر عمدا خالف اليوم الرابع، يوم خامس صام يكون ماذا؟ مطيع في اليوم الخامس. إذن كل يوم له، كل يوم له إطاعة وله معصية حسب ما يأتي به من فعل. زين، الوجه الثالث أيضا بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى بيان، كما أن الثاني بحاجة إلى بيان أيضا الثالث بحاجة إلى بيان. ولا شك أن الوجهين الأخيرين يحتاجان إلى بيان زائد على مفاد الصيغة. لو قال لي صوم، صوم أصوم واحد، إذا أريد أصوم أكثر يقول صوم شهرين متتابعين، لاحظ قال شهرين حدد كم يوم وقال متتابعين لأنه يريد قيد مدى التتابع. فإذا هذه الأمور الإضافية التي لا تفهم من نفس الكلمة أو من نفس الجملة إذا أرادها المقنن أو أرادها الشارع لابد أن يوضحها، لا تزد على واحدة، أو صوم 30 يوم، صوم 20 يوم، صوم هكذا. فلو أطلق المولى ولم يقيد بأحد الوجهين وهو في مقام البيان كان إطلاقه دليلا على إرادة الوجه الأول. يعني إذا لم يبين سنحمله على الوجه الأول وهو ماذا؟ لا بشرط، وهو في وعليه يحصل الامتثال كما قلنا بالوجود الأول، ولكن لا يضر الوجود الثاني. كما أنه لا أثر له في الامتثال وغرض المولى. ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة. هنا الشيخ دخل في مسألة أخرى غير مسألة المرة والمرات والتكرار. هنا مسألتان شيخنا، مسألة المرة والتكرار، يعني المرة والمرات، ومسألة أخرى الدفعة والدفعات، مسألة أخرى. المصنف قال خلصنا بيفكر مع بعض، ما أرى بعض يكفي. شنو الفارق الآن شيخنا؟ في وقت واحد رأيت الآن تصدق، الآن الأمر تصدق، إذا أنا أعطيت شفت فقير أعطيته، وبعد شوي أعطيت شفت فقير ثاني وأعطيته، بعد فاصل دقيقتين ثلاث دقائق شفت فقير ثاني أعطيته. الآن كم مرة تصدقت أنا؟
مرتين.
كم دفعة؟
دفعتين.
دفعتين، جيد. الآن الصورة الثانية، أنا شفت فقيرين اثنين على الباب أنا وجاوي مرة واحدة، وفي نفس الوقت أعطيت هذا بيميني وهذا بيساري. الآن كم دفعة تصدقت؟
دفعتين.
في نفس الوقت أعطيت هذا وهذا في نفس الوقت.
يعني دفعة واحدة.
دفعة واحدة ولكن على اثنين. في هذا المثال حصلت دفعة واحدة فقط، لكن حصل تكرار الامتثال. هذه مسألة غير ذي المسألة. المصنف يقول خلاص اثنين خليهم في باب واحد. لأن طبعا لاحظ وياي، إذا تكررت الدفعات سيتكرر المرات اللي هو الامتثالات، صحيح؟ إذا تكرر الدفعات، الدفعات إذا تكررت لابد أنه تصدق على واحد ثم واحد ثم واحد ثم واحد، ما هم مجموعة صاروا. لكن إذا جعلناها دفعة واحدة قد يكون امتثال واحد وقد يكون امتثالين أو أكثر. الآن في مرة واحدة أنا مثلا أطعم مسكينا، قال أطعم مسكينا، صح؟ أنا أجيب الآن سفرة كبيرة كبيرة وأجيب عليها 20 مسكين وأجلسهم، الآن في نفس الوقت في دفعة واحدة أنا أطعم كم واحد؟ 20. فإذا يمكن في بعض الأحيان في دفعة واحدة أفعل الأمر 20 مرة 30 مرة. يقول ومما ذكرنا يتضح أن مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بأفراد كثيرة معا دفعة واحدة، يعني دفعة واحدة مو مشكلة، ويحصل الامتثال بالجميع. فلو قال المولى تصدق على مسكين، فمقتضى الإطلاق جواز الاكتفاء بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد، وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة، ويكون امتثالا واحدا بالجميع لصدق صرف الوجود على الجميع. إذا الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعة الوجود. أما لو أطعم مجموعة بعدين مجموعة ثانية بعد فاصل مجموعة ثانية، سيكون الامتثال بالفرد الأول بالدفعة الأولى، الدفعة الثانية أو المرات المتأخرة لن يكون الامتثال بها، لأن الامتثال حصل بالأول على رأي المصنف رحمه الله تعالى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.